الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا السادس بفضل الله سبحانه وتعالى في حلقاتنا الصبر على الأحزان. كنا في الحلقة السابقة بينا بفضل الله سبحانه وتعالى أن التأمل في قصص الصابرين والمبتلين والذين أصابتهم المصائب يؤدي إلى تسلي الناس وإلى تسلي الإنسان، ليعرف أو يعرف أنه ليس هو المبتلى بمفرده، وإنما يشاركه الناس. من ناحية أخرى، يعلم أنه لابد أنه ستصيبه المصائب، لأنه لو نظر إلى كل من حوله سيرى أنه ما من أحد إلا وتصيبه مصيبة بشكل أو بآخر. فقصصنا بعض القصص في الحلقة السابقة، وكنا بدأنا في قصة أيوب عليه السلام، وقلنا أنه لا بد لمن يتكلم في الصبر أن يذكر نبي الله أيوب عليه السلام، لأن قصة أيوب عليه السلام هي قبة قصص الصابرين، خاصة أن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه بالثناء على صبره: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهذه ليست هينة ولا سهلة أن الله سبحانه وتعالى يثني عليه: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقلنا في الحلقة السابقة قبل أن نبدأ في قصة أيوب عليه السلام أن القصة زيد فيها الكثير الكثير الكثير، وقلنا إن السبب في ذلك يرجع إلى الأخذ من الإسرائيليات، والإسرائيليات معناها ما ورد في كتب أهل الكتاب، لأن أيوب عليه السلام كما ذكرنا له سفر خاص به في العهد القديم يسمى بسفر أيوب. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الكلام والحديث عن أهل الكتاب أمرنا ألا نصدق ولا نكذب، كما ذكرنا من حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره في الحلقة السابقة: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك كما ذكرنا في الحلقة السابقة. فإن الكثير مما ألصق بهذه القصة، قصة أيوب عليه السلام، ورد من الإسرائيليات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى من القصاص. قصاص هم جمع قاص، وهم الذين يوعظون الناس بالقصص. فهؤلاء كل همهم أن يجذبوا الناس إليهم، أن يشدوا الناس إليهم، لا يهم إن كان الحديث صحيحا أم ضعيفا، إنما كل الغاية عند هؤلاء أن ينظر الناس إليهم، أن يتعلقوا بما يقولون. وقد حذر العلماء من أحاديث القصاص والوعاظ الذين لا ينظرون إلى سند الحديث وليس عندهم علم في هذه المسألة إلا كما قلت أن يقص على الناس من أجل أن يجذب الناس إليهم. ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة في قصص في أحاديث القصاص أورد فيها بعضا من هذه الأحاديث ولغيره رحم الله علماء المسلمين. فتجد المبالغات في هذه القصص التي تأتي عن طريق الوعاظ والقصاص والذين يحكون في الموالد وفي القرى. فعلى سبيل المثال إنه يذكر، هم يقولون إنه حديث ليس بحديث، يذكر أن هناك في هذا الحديث دعاء من دعا به، فالحديث مكذوب وطويل هذا الحديث. إنما أنا أريد أن أبين المبالغة التي يأتي بها هؤلاء القصاص، فقالوا من دعا بهذا الدعاء مرة واحدة فإن الله سبحانه وتعالى يوكل به 70,000 ملك في السماء، كل ملك له 70,000 رأس، كل رأس فيها 70,000 وجه، كل وجه فيه 70,000 لسان، كل لسان يتكلم 70,000 لغة، كل هذا يستغفر للعبد الذي قال هذا الدعاء. كلام يعني غريب، لكن من الناس يعني من ينطلي عليه هذا، لأنه يحب بفطرة الناس أنهم يحبون الاستماع إلى القصص وإلى الحكايات. نعم هذا في فطرة الناس، لكن لابد أن نتأمل. الله سبحانه وتعالى عندما قص علينا قص علينا أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، ليس بالتزيد ولا بالأكاذيب ولا بالتكلف الذي يأتي به هؤلاء القصاص، وعندهم جرأة على الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى أن أحد هؤلاء جلس في المسجد في بغداد يقص ما يقص ويبالغ فيما يبالغ، ثم ينسب هذه المبالغات إلى الإمامين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يرحمهما الله سبحانه وتعالى. ومن حظه أنه كان في المسجد أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين، فتساءل فقال الإمام أحمد ليحيى هل حدثته بهذا؟ قال لا، فعلم أنه يكذب وما يعلم أنه كذاب. فبعد أن انتهى فأشار إليه يحيى ابن معين وكانت فيه جرأة، فأشار إليه أن ائتي، فظن أنه سيعطيه نوالا يعني يعطيه مالا لأنه أحسن في الوعظ وفي القصص. ثم قال له هل سمعت هذا من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ قال نعم سمعت هذا من يحيى، من أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين. قال أنا يحيى وهذا أحمد، ونحن لم نحدثك بهذا وأنت تكذب علينا، يا هذا لا تحدث، إذا أردت أن تقص فلا تحدث عننا مرة أخرى. فقال له القاص وبجرأة عجيبة، قال لقد سمعت أن يحيى بن معين أحمق، لقد سمعت أن يحيى أحمق، لكن لم أكن أعلم أنه بهذه الحماقة إلا الآن، فأنا قد حدثت عن عشرات من المحدثين وسمونا بيحيى بن معين وبأحمد ابن حنبل. فترى الجرأة العجيبة في القص والتزيد والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن نحن نحذر من هذا. ما ورد في قصة أيوب عليه السلام زيد فيه الكثير الكثير الكثير، ربما ما ورد من إسرائيليات فنحن لا نصدق ولا نكذب على الضوابط التي ذكرناها في الحلقة السابقة، لكن ما ورد من وعظ الوعاظ وزيادات هؤلاء فهذا كذب صراح. أيوب عليه السلام كما ورد في مسند أبي يعلى وأورده الشيخ الألباني يرحمه الله في السلسلة الصحيحة أن النبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أيوب عليه السلام لبس في البلاء 18 سنة، وأنه رفضه الجميع، كل من حوله رفضه الجميع إلا رجلين من إخوانه كان يغدوان عليه ويروحان، فقال أحدهما رفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان يروحان عليه ويغدوان، فقال أحدهما ذات يوم لصاحبه أتعلم أن نبي الله أيوب عليه السلام أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين؟ قال وكيف ذاك؟ قال ابتلاه الله كل هذا الزمان 18 سنة ولم يرحم، فلما عاد إلى أيوب عليه السلام راح عليه فلم يصبر أحدهما، فذكر لأيوب الحوار الذي دار بينهما، فقال أيوب عليه السلام ما أدري ما تقولان غير أني كنت إذا والله يعلم كنت إذا مررت برجلين يتنازعان فيذكران الله سبحانه وتعالى، فعندما أرجع إلى بيتي أكفر عنهما حتى لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا بحق. يكفر عن هذين الرجلين، لا شك أن أحدهما كاذب وهذا يقسم بالله وهذا يقسم بالله، فنبي الله أيوب عليه السلام يرجع إلى بيته فيكفر عن هذين الرجلين لأنه حتى لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا بحق. زوجته تلك الصابرة المحتسبة، زوجته كانت تذهب به لقضاء بعض قضاء حاجته، تأخذ بيده ثم تتركه يقضي حاجته بعيدا عن أعين الناس وتنتظره في مكان قريب. أيوب عليه السلام دعا ربه سبحانه وتعالى بعد هذا الزمان الطويل الذي لم يدعو ربه سبحانه وتعالى حياء، لأن الله تعالى من عليه بنعمه طوال عمره، ثم ابتلى فاستحيا أن يدعو الله سبحانه وتعالى، لكن لما سمع هذا الكلام من صاحبيه فكأنه حزن لذلك أنه يذكر أنه أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، فدعا ربه سبحانه وتعالى بعد أن قضى حاجته، دعا ربه سبحانه وتعالى، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فبمجرد أن دعا الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى دعوته، فإنه لم يدعو الله مباشرة بأن يرفع عنه الضر أو قال إنك قد أصبتني بضر، إنما قال أيوب عليه السلام مسني الضر، لم يقل مسستني بضر، إنما مسني. كل هذه السنوات الطوال وتدعو عليك السلام بأن تقول مسني الضر، فليتأمل أحدنا كيف حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى عندما نعتدي في الدعاء ونتجرأ على ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء. هؤلاء الأنبياء الله سبحانه وتعالى يقص علينا قصصهم من أجل أن نعتبر، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فنبي الله أيوب عليه السلام يقول ربي سبحانه وتعالى إني مسني الضر، ولم يقل ارفع عني هذا الضر، وإنما قال وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى في الحال، وعندما أراد أن ينسب الضر فإنما نسبه إلى الشيطان في الآيات الأخرى من سورة صاد، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. الله سبحانه وتعالى استجاب لعبده ونبيه أيوب عليه السلام في الحال، وفجر له عين ماء، وأمره أن يضرب في هذا الماء برجله يغتسل ويشرب من هذا الماء، فعاد كما كان بل أفضل مما كان بعد أن ابتلاه الله سبحانه وتعالى في صحته وفي ماله وفي أهله، فعاد أفضل مما كان. استبطأته زوجته تلك الصابرة المحتسبة، فذهبت في الطريق ترى لماذا تأخر، فوجدت رجلا يأتي في ذات الطريق فسألته، قالت لم ترى هذا النبي المبتلى عليه الصلاة والسلام؟ إنه والله أشبه بك قبل أن يبتلى، ولم تعرف زوجه. فقال لها أيوب عليه السلام إني أنا أيوب صلى الله عليه وسلم، إني أنا أيوب. ثم أرسل الله سبحانه وتعالى عليه، أرسل سحابتين وكان له أندران، الأندر هو مخزن الحبوب، مخزن الحبوب، له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير، أي مخزن للقمح ومخزن للشعير. فجاءت السحابتان، فجاء إحداهما أمطرت فوق مخزن القمح ذهبا حتى فاض الذهب، ملأ هذا المخزن الكبير وفاض الذهب، والسحابة الأخرى جاءت على أندر مخزن الشعير فأمطرت عليه فضة حتى فاض أيضا هذا المخزن الأندر من الفضة. فالله سبحانه وتعالى رزقه وعوضه مالا خيرا مما كان له، وأيضا وآتيناه أهله ومثلهم معهم، فالله سبحانه وتعالى أعطاه ذرية عوضت ما فقد من أبنائه. ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الله أحيا له أبناءه، وهذا الله سبحانه وتعالى إذا أراد لشيء يقول له كن فيكون، لكن لا نعرف هذا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حد علم. فالله سبحانه وتعالى رزقه بذرية وأكثر مما كانت ومثلهم معهم. حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام بينما أيوب عليه السلام يستحم أو يغتسل عريانا، فوقع عليه جراد من ذهب، جراد من ذهب، جراد ذهبي وقع عليه، فأخذ يحسو فيه من ثوبه، فنادى الله سبحانه وتعالى عليه يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عن هذا، يعني كأن في هذا إشارة إلى الذهب والفضة، والله سبحانه وتعالى ملأ مخازنه بالذهب والفضة. فقال أيوب عليه السلام نعم يا رب، ألم أكن بلى يا رب، ولكني لا أستغنى عن بركتك. وهذا من أدب الأنبياء، لما رأى أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليه جرادا ذهبيا وهذا مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، فلم يعرض عن هذا، هذه منحة وعطية وصدقة من الله سبحانه وتعالى، فمن أدبه أنه تقبل هذه المنحة وهذه العطية من أدب الأنبياء. فأيوب إذن عليه السلام على قمة الصابرين صلى الله عليه وسلم. مما جاء أيضا في هذا القصص الذي يسلي المبتلين ما أورده ابن الجوزي في عيون الحكايات عن الأصمعي يرحمه الله ذلك العالم الشهير. فقال الأصمعي أنه كان يسير هو ورجل معه رفيق له في طريق فتاه ضل في الصحراء، تاه، فأخذ يبحثان حتى وجد خيمة على يمين الطريق فسلم، ف فردت عليهم امرأة من داخل الخيمة في وسط الصحراء، من داخل أي خيمة، فقص عليها ما جرى لهما، فردت عليهما وقالت ولوا وجوهكم حتى أقضي لكم حق الضيف، وأعطت لهم بساطا يجلسون عليه أو مسحا يجلسون عليه بعيدا عن الخيمة قليلا، ثم قالت انتظروا ابني حتى يعود حتى أضيفكم، ثم دخلت إلى خيمتها وظلت ترفع طرف الخيمة وتنظر وترفع وتنظر تنتظر مجيء ابنها الذي تأخر، وهي بمفردها ليس لها إلا هذا الولد في هذه الصحراء. ثم رفعت طرف الخيمة وقالت اللهم إني أسألك بركة القادم، أما البعير فبعير ابني، وأما الراكب عليه فليس بابني. فجاء الرجل فقال يا أم عقيل احتسبي عند الله عقيلة. قالت أما تبني؟ قال نعم مات. قالت وكيف مات؟ قالت اجتمعت عليه النوق فألقته في بئر فمات. فقالت للرجل الذي جاء يخبرها الخبر انزل حتى نضيف يعني هذين الضيفين، ثم أعطته كبشا وأمرته أن يذبح وأن يجهزه، فذبحه وجهزه وهي دخلت إلى خيمتها، فأكلوا جميعا وأخذوا يتذاكرون فيما بينهم صبر هذه المرأة العجيب في الحقيقة، ابنها الوحيد في وسط الصحراء ومات بهذه الطريقة، فهذا شيء يعني يفت القلب، يحزن القلب ويدمي القلب. فدخلت خيمتها وبعد أن أكلوا جميعا فإنها جاءت إليهم وتقورت شدة حزنها على ابنها وشدة مصابها، ثم قالت هل مع أحد منكم شيء من القرآن يصبرني به أو يعزيني به؟ فقال الأصمعي أنا، فقالت اتلوه علي، فقرأ عليها قوله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقالت المرأة الله إنها لا في كتاب الله هكذا، يعني هي في كتاب الله هكذا، ويبدو أن المرأة لم تكن تحفظ يعني هذه الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. الله يعني تقسم عليه بالله، هي في كتاب الله هكذا؟ فقال لا الأصمعي الله إنها لا في كتاب الله هكذا. ثم ابتعدت عنهم وصفت قدميها وأخذت تصلي لله سبحانه وتعالى، وبعد أن صلت وانتهت من صلاتها قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إني أحتسب عندك ابني عقيلة. ثم قالت تكرر هذا 3 مرات، ثم قالت اللهم إني فعلت ما أمرتني فأنجز لي ما وعدتني من البشارات التي في الآية. قصة عجيبة، لكن الأعجب منها ما سنسمعه الآن إن استطعنا أن يعني نتكلم فيه ونقصه في الوقت بإذن الله، وهي قصة أبي قلابة الجرمي. أبو قلابة هذا من سادات التابعين، وكان تلميذا لابن عباس، وحدث عن الكثير من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والقصة أوردها ابن حبان بسنده في كتاب الثقات عن الأوزاعي، بالسند يعني متصل إلى الأوزاعي، إلى حدث الأوزاعي عن عبد الله ابن محمد، أن عبد الله ابن محمد حدث الأوزاعي إمام أهل الشام بهذه القصة العجيبة عن أبي قلابة. أبو قلابة يرحمه الله أراد منه الحجاج أن يتولى القضاء، ففر من الحجاج ولجأ إلى الشام فرارا من القضاء، ثم لجأ بعد ذلك إلى العريش في مصر عندنا، وسنرى لماذا لجأ إلى العريش، لكنه فر من القضاء. تقول أي فر من القضاء، قضاء هذا من أعظم المناصب، وهو منصب الأنبياء، هو القضاء بين الناس بالعدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض، فهو منصب خطير، لكن لمن يستطيع أن يقوم به. فنجد أن كثيرا من الفضلاء والعلماء الأجلاء فروا من القضاء حتى عذبوا وأوزوا من أجل أن يتولوا القضاء، وما يعني وافقوا على أن يتولوا القضاء، منهم صاحبنا الذي نروي قصته، ومنهم الشهير في هذا أيضا الإمام أبي حنيفة يرحمه الله، صاحب مذهب الحنيفة المذهب الكبير، أيضا عندما أرادوا أن يولوا القضاء فأبى فحبس، وكان يضرب بالصياط كل يوم من أجل أن يقبل منصب القضاء، لكن أبا حنيفة تحمل السجن وتحمل الجلد بالصياط، وما وافق على أن يتولى منصب القضاء. ابن عمر رضي الله عنهما، وهو من هو رضي الله عنه عن أبي، عندما أراد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يتولى ابن عمر منصب القضاء، فإنه أبى أن يتولى منصب القضاء. لماذا كان يخشى هؤلاء السادة من منصب القضاء مع جلالة قدره ومع رفعة هذه المكانة؟ لأنهم كانوا يعلمون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي حذر فيها من أن يتولى القضاء إلا من أخذه بحقه. فمن ذلك مثلا حديث بريدة رضي الله عنه، وهو عند الترمذي وأبي داود وغيرهما وابن ماجة، في هذا الحديث يقول بريدة رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. إذن النسبة الغالبة أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اثنان في النار وواحد في الجنة. قال: أما الذي في الجنة فهو الرجل الذي يعرف، الرجل الذي عرف الحق فقضي به، عرف الحق فقضي به، هذان شرطان، عرف الحق فقضي به، وأما الذي عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. عرف الحق، حقق شرطا ولم يحقق الشرط الثاني وهو أنه لم يعدل، فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. إذن القضاة ثلاثة كما سمعنا: واحد في الجنة واثنان في النار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عند الترمذي وأبي داود وغيرهما يقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين. شوف بقى، ما واحد يذبح بغير سكين، شدة الألم ومدى المعاناة التي يتعرض لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل لمن يتولى القضاء كأنه يذبح بغير سكين. لذا يقول الفضيل ابن عياض يرحمه الله: من تولى القضاء فليجعل له يوما للقضاء ويوما آخر للبكاء. يجعل له يومين، يوما يقضي بين الناس ويوما آخر للبكاء على ما قد يصدر منه وما أخطأ فيه رغم اجتهاده. فلما سألوا أبا قلابة: لما فررت من القضاء؟ لما لم تتولى القضاء؟ فقال مثل العالم، انظر، العالم الذي يتولى القضاء كمثل رجل ألقي في بحر فما زال يسبح حتى أدركه الغرق. هو عالم وعالم بالسباحة لكن ألقي في البحر فهذا ما زال يسبح حتى يدركه الغرق. فمن أجل هذا كان يفر الفضلاء والعلماء من تولي منصب القضاء بين الناس. فأبو قلابة عبد الله بن محمد الذي يروي هذه القصة العجيبة يقول إنه ذهب للرباط. الرباط هو حراسة صغور المسلمين، حراسة حدود المسلمين. والرباط في سبيل الله حقيقة له فضل كبير وواسع جدا. أذكر حديثا فقط لبيان فضل الرباط في سبيل الله، حديثا واحدا، حديث سلمان الفارسي يرحمه الله عن النبي في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. شوف بقى ليلة واحدة أن ترابط على الحدود، تحرس حدود المسلمين وصغور المسلمين، فهذا أفضل من أن تصوم شهرا كاملا وأن تقيم شهرا كاملا. وإذا مات، أي مات في رباطه، جرى عليه عمله الذي كان يعمله. فيشوف عمله الذي كان يعمله في الدنيا من أعمال صالحات وكذا تجري عليه. إذا ذكر العلماء أن هذا الرباط في سبيل الله من الأقسام التي تضاف إلى الأقسام التي ذكرت وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام التي يجري يمتد عملها بعد وفاة صاحبه، يجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. فكان هؤلاء إن لم يخرجوا للجهاد في سبيل الله فكانوا يخرجون، كانوا يخرجوا للرباط على صغور المسلمين. فعبد الله بن محمد راوي هذه القصة كان من الذين ذهبوا للرباط، وكان الرباط وقتها يومئذ في العريش في مصر. قال: فبينما أنا في طريقي إذ وجدت ببطيحة. بطيحة هي الأرض التي نزل عليها السيل ثم جفت فصارت ناعمة ومنبسطة، خيمة. ثم وجدت رجلا، سمعت صوتا في هذه الخيمة، وجدت رجلا يعني فقد ذراعا، فقد ذراعا ورجلا، فقد ذراعي ورجلي، وأصيب في سمعه وفي بصره، يعني يسمع ويرى لكن بالكاد. وسمعته وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى فيقول: اللهم، لم يبق له إلا اللسان، اللسان فقط هو الذي يتكلم به. اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا يكافئ شكر نعمتك التي أنعمت بها علي، وأنك فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. فتعجب عبد الله بن محمد صاحب القصة فجاء وقال: فلأنظر هل هذا الرجل يقول هذا الكلام عن علم أم فهم أم إلهام ألهم به. فجاء إلى الخيمة فسلم وقال: يا عبد الله، أي نعمة أنعم الله بها عليك حتى تحمده عليها، وأي فضل تفضل الله به عليك حتى تشكره عليه؟ فقال: يا عبد الله، والله لو أرسل الله علي نارا من السماء فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر الأرض فبلعتني، وأمر البحار فأغرقتني، فكل هذا لا يوفي شكر الله أن أنعم علي بهذا اللسان، اللسان الشاكر. سبحان الله، هو يرى نعمة الله عليه لأنه ترك له لسانه ليذكر به ربه سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن. ثم قال له: أي هذا يعني يكلمه، أما وقد جئت إلي فإنه كان لي بني غلام صغير، كان أنت ترى أني لا أنفع نفسي بشيء لا بنفع ولا بضر، فإنه كان إذا حان وقت الصلاة يوضيني، وإذا جعت يطعمني، وإذا عطشت يسقيني، ثم إني فقدته منذ 3 أيام، ابحث لي عنه، بالله عليك أن تبحث لي عنه. فقال عبد الله بن محمد: وأي خير أفضل من أن أمشي في حاجة هذا الرجل؟ فخرج يبحث عن هذا الغلام الصغير. لماذا كان، أنا قلت إنه لماذا ذهب بعد فراره من القضاء إلى عريش مصر؟ من أجل أن يرابط في سبيل الله، لعلمه بفضل الرباط في سبيل الله، وهو على هذه الحالة التي هو عليها هو وابنه. قال: فخرجت فمشيت فوجدت ابنه بين كسبان الرمل وقد افترسه 7 أسد فأكل لحمه وتركه، فاسترجعت وقلت: بأي وجه أعود إلى هذا الرجل؟ ثم قال: فلأذهب إليه. قال: فحدثتني نفسي وأنا في طريقي إليه بنبي الله أيوب عليه السلام، أنا كما ذكرت هو قمة قصص الصابري، بنبي الله أيوب عليه السلام، فدخلت عليه فسلمت، فقال: ألست بصاحبي؟ قلت: بلى. فقال: أأنت خير أم نبي الله أيوب؟ قال: نبي الله أيوب. قال: أعلمت أن الله ابتلاه في أهلي وفي مالي؟ قال: علمت. قال: كيف وجده ربه؟ قال: وجده شاكرا حامدا، وجده شاكرا حامدا. قال: أعلمت أنه ابتلاه في بدنه؟ قال: علمت. قال: كيف وجده ربه؟ قال: وجده شاكرا حامدا. قال: أعلمت أنه ابتلي حتى صار عرضا من أعراض الطريق؟ كيف وجده ربه؟ قال: وجده صابرا حامدا. قال: يا هذا أوجز، اختصر. فقال: احتسب عند الله ابنك أو بنيك. فقال: الحمد لله الذي لم يجعل من أبنائي أو من ذريتي أحدا يعصي فيدخل النار، لأنه كان غلاما صغيرا لم يبلغ بعد، يعني لم يجري عليه قلم التكليف، فحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل الله سبحانه وتعالى من ذريته أحدا يعصي الله سبحانه وتعالى فيدخل أحد من ذريته النار. ثم شهق شهقة فمات، فالرجل قال: عظمت مصيبتي عبد الله بن محمد، فماذا أفعل؟ لا أستطيع أن أنفعه بشيء ولا أضره بشيء. قال: فوضعت شملة كانت علي وغطيته بها وأخذت أبكي عند رأسي لا يعلم ماذا يفعل. قال: فهجم علي 4 رجال لا يعرفهم، فقالوا: ما قصتك؟ ما حكايتك؟ فقصصت عليهم القصة، فقالوا: اكشف لنا عن وجه لعلنا نعرفه. فلما كشفت عن وجهي أكبوا عليه 4 يبكون عليه بأبي، يقولون بأبي، يعني فداك أبي، بأبي عين غضت عن محارم الله، بأبي جسد بات يصلي لله والناس نيام. أخذوا يبكون عليه، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو قلابة صاحب ابن عباس رضي الله عنهما. قال: فغسلنا وكفنا وصلينا عليه، ثم ذهبت إلى رباطي في مكان الرباط الذي يرابط فيه، فنمت فرأيته جاءني في المنام وهو في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة، وهو يتلو قول الله سبحانه وتعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقلت: ألست بصاحبي؟ قال بلى. قلت وكيف بلغت هذا؟ قال إن لله سبحانه وتعالى درجات لا تنال إلا بالصبر عند الضراء وبالشكر عند السراء وبمخافة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. إن لله سبحانه وتعالى درجات لا تنال إلا بالصبر على الضراء وبالشكر عند السراء وبخوف الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن. قصة عجيبة لأبي قلابة يرحمه الله، ذلك السيد النبيل من أجلاء التابعين، يرحم الله صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ويرحم الله التابعين جميعا. هذه بعض القصص جانبا من القصص التي يعني أردت أن أوردها من أجل أن يتسلى الناس عندما يرون مصائب الناس، كما يقال في المثل اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته، يشوف مصائب الناس تهون عليه مصيبته. فذكر القصص ليس من أجل التسلية، إنما من أجل الاعتبار، من أجل أن نتأمل، من أجل أن نتدبر أنه ما من أحد إلا وهو مبتلى في هذه الدنيا بشكل أو بآخر. بقيت لنا رؤوس مواضيع بإذن الله رب العالمين، من هذه الرؤوس التي سنتكلم عليها في الأسبوع القادم إن شاء الله ربنا وقدر، أنه هل معنى الصبر على الابتلاء بالمصائب أننا لا نأخذ بالأسباب؟ سنرى إجابة ذلك بإذن الله رب العالمين. وسنرى أيضا أنه العبد يدعو ربه سبحانه وتعالى من أجل أن يبتليه حتى يثبت العبد لنفسه أن الله يحبه، لأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. سنرى تفصيل ذلك في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. وسنرى مراتب الناس في حال وقوع المصائب، ما بين متسخط وما بين صابر وما بين راض وما بين شاكر لله سبحانه وتعالى، إن قدر لنا بإذن الله في أن نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.